التي بقيت. قالت لو طلقني واحدة بألف، طلقني واحدة بألف. قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يريد ثلاثة، يستحق الألف؟ نعم. يقول المالك يستحق الألف لأنه طلقها واحدة وزاد، فتبين ويستحقها، تبين منه بينونة كبرى ويستحقها، يستحق إيش؟ الألف، لأنه زادها عما طلبت، هي طلبت طلاقا وهو أعطاها طلاقا وبينونة، فقد وفى لها بما ذكرت. معنى الفهم نقول طيب. وقيل إنه إذا طلقها ثلاثا لا يستحقها، لأن طلاق الثلاث تكون به بينونة كبرى، والزوجة قد لا تريد البينونة الكبرى، قد تريد أن تتخلص منه الآن، وفيما بعد يقلب الله القلب. فهم يا عبد الله؟ إيش قلنا؟ واحدة بألف. ها؟ أي. ماذا يقول المؤلف؟ تستحق الألف وتبين. القول الثاني أنه لا يستحق الألف، لأن هي قالت طلقني واحدة وهو طلقها ثلاثا، فلم يأتها على ما طلبت. فإن قيل كما علل المؤلف علل الفقهاء، إن قيل إنه زادها عما طلبت، قلنا هذه الزيادة قد تكون ضارة لها، لأنه إذا طلقها ثلاثا بانت منه، أفهمتم؟ وهي تريد واحدة فقط، لأنها ربما تريد أن تتخلص منه الآن، وفي المستقبل يقلب الأمور، تختلف الأمور. والصحيح أنه لا يستحقها، الصحيح أنه لا يستحقها. ولكن هل تبين أو نقول إن هذا الطلاق معلق على استحقاق الألف وهو الآن لا يستحقها فلا يقع الطلاق؟ يحتمل وجهين، يحتمل أن يقال إنه طلق ثلاثا فتطلق، ويحتمل أنه قال أن يقال إنه طلقها ثلاثا بناء على أنه يستحق الألف والآن حرمناه منه، والطلاق المعلق على شيء لا يقع حتى يوجد الشيء. نعم. يقول رحمه الله وعكسه بعكسه. كيف عكس بعكس؟ يعني لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فإن الطلاق يقع لكن لا يستحق الألف. كيف؟ لأن هي طلبت طلاقا ثلاثا، ولكن هل يقع الطلاق؟ نقول نعم يقع، إلا على القول الذي أشرنا إليه آنفا، وهو أنه إنما طلق إيش؟ على عوض، فإذا لم يحصل له ذلك فلا طلاق. قال إلا في واحدة بقيت، يعني إلا إذا كان لم يبق إلا واحدة، وطلق ثلاثا وطلق واحدة وهي قد قالت طلقني ثلاثا. مثال ذلك امرأة كان زوجها قد طلقها مرتين سابقتين، كم بقي عليها؟ طيب، قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحد، يستحق الألف؟ نعم يستحق الألف، لأنها الآن بانت. حتى لو طلقها ثلاثا فالطلقتان الأخريان لغو، لا فائدة منها، ولهذا قال إلا في واحدة بقيت، يعني فإنه يستحق الألف. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، يعني ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير. رجل زوج ابنه وله 14 سنة، ثم رأى أن الزوجة ما فيها خير وأنها تتعب الولد وربما تضر، مع التعب تضر، فخالعها، خالعها على أن تبذل عوضا وتفارق الزوج. يقول المؤلف لا يصح. ليش؟ لأن الخلع إنما هو من حق من؟ الزوج، لا من حق أبيه ولا من حق ابنه ولا أخيه ولا غير ذلك، من حق الزوج. الزوج صغير ما خال. فإذا قال قائل العوض من الزوجة للولد، قلنا ولو كان، لأن الولد قد يكون له رغبة في هذه الزوجة، فلا يمكن أن يخلع أحد من حتى أبوه، ولا طلاقها أيضا. يعني لو رأى أبو الزوج الصغير أن هذه المرأة أصبحت نكدا على زوجها وعلى أهله أيضا، أتعبتهم بسوء أخلاقها، فهل له أن يطلقها؟ يقول المؤلف لا، ما له طلق. فصار الأب وهو أقرب الناس لا يملك أن يطلق زوجة ابنه ولا أن يخالعها، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج. وقال بعض أهل العلم بل له أن يطلق وله أن يخالع إذا رأى في ذلك دفع الأذى والضرر على الابن. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. لكن ينبغي قبل أن يطلق على الابن أن يأمره بالطلاق، كما فعل من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنه عبد الله. فإذا أبى أن يطلق، وعرفنا أن هذه الزوجة لا خير فيها، تجر الويلات على الولد وتجر الويلات على أهله والسمعة السيئة، فحينئذ لا بد أن نقول إن الأب له أن يطلق زوجة ابنه. أحمد، ما الذي قلنا؟ ها؟ هل يجوز للوالد أن يطلق زوجة ابنه؟ لا يجوز. طيب، هل يجوز للوالد أن يخالع زوجة ابنه؟ أن يخالع زوجة ابنه، يعني معناه يفارقها بالرضا؟ لا. لماذا؟ تعالي عند الأخ. لماذا؟ حق الزوج ليس لأبيه ولا لأخيه ولا لأحد. تمام، هذا القول الأول. القول الثاني اللي وراك، أي نعم. طيب، أنت فاهمين؟ فاهم أقول؟ طيب، القول الثاني أنه يجوز للأب أن يخالع زوجة ابنه وأن يطلقها إذا كان يدفع بذلك ضرراً على الابن، لأن الابن صغير لم يبلغ والزوجة تلعب عليه. فإذا رأى الأب من المصلحة أن يطلق ابنة زوجه زوجة ابنه فلا بأس. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. لكن طيب، هل إذا طلقها هل يلزمه أن يزوج الابن؟ الجواب نعم، يلزمه أن يزوج الابن، من مال الابن إن كان له مال، أو من مال أبيه إن كان ليس للابن مال. قال المؤلف ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، يعني لو أن المرأة خالعت زوجها بعوض قدره 10,000 ريال، المرأة خالعت زوجها بعوض قدره 10,000 ريال، استلم 10,000، وكان له دين عليها أي على المرأة أي زوجته، هل هذا الخلع يسقط الدين الذي عليها؟ يقول المؤلف إنه لا يسقط، لأن الخلع عقد مستقل لا يسقط شيئا من الواجبات. طيب، ولو خالعت أي الزوجة على 10,000 ريال وكانت تطلب الزوج 10,000 ريال، فهل يسقط دينه؟ لا، لا يسقط دينه. لا يسقط دينه ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. فالحقوق الثابتة على الزوج باقية والثابتة على الزوجة باقية. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. أي نعم. طيب يقول المؤلف ليس لا بخلع زوجة من الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من ماله، يعني وليس للأب أن يخلع ابنته من زوجها بشيء من ماله، لأنه ليس له أن يتبرع بشيء من ماله. لكن إذا أراد أن لا يخسر شيئا نقول تملك أولا من مال ابنتك ما شئت ثم خالع به، أما أن تخالع بشيء من مالها بدون تملك فلا. فإن قال أنا خالعتها من زوجها فداء لها لأن زوجها أتعبها وخلعي إياه من المصلحة، قلنا في هذه الحال لا بأس. إذا رأى الأب أن ابنته لا يمكن أن تبقى مع زوجها ورأى من مصلحتها ودفع ضرر عنها أن يخالعها بشيء من مالها هي، فالصواب أن ذلك جائز، لأنه لدفع الأذى عن البنت أو للمصلحة. أما على المذهب فلا أصح، لكن طريق ذلك على المذهب أن إيش يتملك من مالها ما يكون به الخلع ثم يخالع عليه. انتبه المثل الأخيرة، يقول وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. رجل قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق. كلمته قبل أن يطلقها تطلق. طيب كلمته بعد الطلاق لكن في حال العدة تطلق. الرجية زوجة، الرجية زوجة، هو طلقها وهي الآن في العدة فكلمت الرجل تطلق. كلمت الرجل بعد أن انتهت العدة تطلق. ها أنتم فهم يا جماعة، رجل قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، كلمته قبل أن يطلقها تطلق ولا لا؟ تطلق على الراجح والمرجوح قبل أن يطلقها. طيب طلقها طلاق رجل ثم كلمته بالعدة تطلق؟ تطلق. طيب طلقها واعتدت وانتهت العدة ثم كلمته، ثم كلمته أي كلمت الرجل بعد العقد عليه تطلق أو لا؟ تطلق. تطلق يا أخوان، هو عقد جديد. هذا هو اسم المؤلف الشقوق. إن علق طلاقها بصفة يعني بأي شيء ثم أبانها فوجدت، متى وجدت؟ بعد البينونة. طيب فوجدت ثم نكح من جديد، فوجدت بعده أي بعد النكاح الثاني طلقت. واضح يا جماعة؟ طيب يعني وجدت الصفة، ما قلنا قال لها إن كلمت فلانا فأنت طالق، هذه الصفة، الصفة هي تكليمها فلان، عرفت؟ طيب بعد أن تزوجها يقول وجدت بعده أي بعد النكاح الثاني فإنها تطلق. تطلق ليش؟ لأن الواقع أنها وجدت وهي زوجته فتطلق. وقيل إنها لا تطلق لأن الطلاق إنما كان في نكاح سابق، والنكاح السابق بانت منه، وهذا نكاح جديد فلا تطلق، لأن الله تعالى إنما جعل الطلاق بعد النكاح. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن فلا طلاق قبل النكاح. وهذا قد علق الطلاق في نكاح سابق قبل النكاح الثاني، وهذا أصح، هذا القول أرجح، أنها لا تعود الصفة في النكاح الثاني لأنه منفصل عن الأول تماما. ما تفهمين ولا غير فهمين؟ مفهوم يا جماعة؟ طيب، فصار الآن إذا علق الرجل طلاق امرأته على صفة، ولتكن مكالمة زيد، فقال إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته قبل أن يطلقها، طيب هذا واحد. كلمته بعد أن طلقها طلاقا رجعيا في أثناء العدة تطلق، كلمته بعد انقضاء العدة لا تطلق، تمام، تزوجها بعد ذلك ثم كلمته على ما ذهب عليه المؤلف تطلق، وعلى قول الراجح لا تطلق، تمام. كالعتق، يقول كعتق، كعتق يعني كما أنه لو علق عتق عبده بشيء قال لعبده إن فعلت كذا فأنت حر، إن فعلت كذا فأنت حر، فعله يكون حرا، تمام. باعه ثم فعل العبد ما قال سيده الأول وهو عند السيد الثاني، يعتق ولا لا؟ ليش؟ لأنه خرج عن ملكه، اشتراه من المشتري، باعه الأول اشتراه من المشتري، ثم إن العبد فعل ما قال سيده، يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق، يعتق. كالمرأة إذا طلقها ثم تزوجها من جديد، ولهذا كعتق وإلا فلا. فصار الآن العتق والطلاق يستويان في أنه إذا تجدد الملك وعادت الصفة فإنه يقع ما علق على هذه الصفة، واضح؟ طيب، مسألة العتق قد يكون ما قاله المؤلف صوابا، لأن العبد فعل هذا في ملكه، أي في ملك سيده، وربما لا يكون عند السيد فرق بين أن يفعله في ملكه الأول أو ملكه الجديد بخلاف النكاح. قال وإلا فلا، يعني وإلا توجد الصفة بعد عودها إلى زوجها فإنها لا تطلق، ويشير إلى أنه إذا وجدت الصفة بعد بينونتها من الزوج وقبل أن يتزوجها مرة أخرى فإنها لا تطلق، لأنها وجدت الصفة وهي خارجة عن ملاكها. نعم. كيف فسد؟
إذا كانت شجرة فسدت، وإذا كانت جميلة
هذا ذكرها المؤلف وشرحناه.
ما الحكم؟
ماذا قال المؤلف؟ أقل مسمى يعطى، أقل مسمى يعطى، أقل مسمى. أين؟ اي نعم، هو يرى هذا، يرى كل تعليق له ان يرجع فيه، يجوز ان يذكر الرجل القولين ولا يرجع، انت ما دام يجوز انا في الخلع. نعم، يقع في الحال، ما قال لها إن طرتي ها يعني على شيء لا بد منه ما على شيء مستحيل اي نعم ما يخالف اذا اكلت ما يتاخر الطلاق يعني مثلا اذا كان هو عارف انه لا بد ان تاكل اذا لا بد من الطلاق فبدل من يقول انت طالق الان ياجل حتى تجوع وتاكل لكن لو قال ان طرت فانت طالق ها في الحال لا هو يقول ان طرت ما يمكن صحيح تمام لا شوف اذا علق ترى اخطانا اذا علق المستحيل فمعنى الطلاق مستحيل ما علق على المستحيل فهو مستحيل ان طرت فانت طالق ما يمكن تطلق لان علقه على شيء مستحيل نعم نعم الفرق بينهما ان الطلاق يحسب من الطلاق هذا اهم الفروق يعني فمثلا اذا كان طلقها قبل ذلك مرتين ثم خلعها بلفظ الطلاق الان تبين منه ولا تحل له الا بعد زوجها واذا قلنا انه فسخ فله ان يراجعها في عقد بدون زوج هذا أهم فروق ولا هناك فروق أخرى مثل العدة نعم إيش الشيخ الإسلام رحمه الله يقول كل شيء فيه عوض فهو فرق سواء بلفظ الطلاق أو بغير لفظ الطلاق وسواء كان معلقا أو منجزا نعم كيف على كلام من ايه ما في شيء بس نعم 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 على ايش نعم الصحيح أن الطلاق في أثناء العدة لا ليس كذلك هذا يفارق ما سبق بأن قوله إن فعلت كذا فأنت طالق لن يتعين أن يكون في العدة بخلاف ما إذا انجزه فيتعين ولهذا لا يمكن أن نبنيه على ذلك ما هو محل تردد نعم هل ايش وشلون القران هو يصح ان يكون هذا القران لكن المؤلف وش يقول هل قال ان القران يصح ان يكون مهرا ما هنا الا في الصداق لان لما قال ما صح مهر صح القلع به يعني اذا لابد نرجع للصداق هل المؤلف يرى أنه يصح أن يكون تعليم القرآن صداقا؟ لا تدري ماذا تقولون؟ يرى أنه لا يصح أن يكون تعليم القرآن صداقا هم مر علينا؟ نعم؟ إيه هو منفع لكن القرآن يقولون إن تعليم القرآن من القرب والقرب لا يصح أن تكون عوضا لأنها لا بد أن تكون خالصة لله وهذا مر علينا يا أخوان وذكرنا خلاف في هذه المسألة وأن القول الراجح أنه يصح لأن الرسول قال زوجتك بما معك من القرآن وأيضا المعلم ليس كالتالي المعلم يحصل منه جهد وتعب بخلاف الأجرة على قراءة القرآن ولذلك يجب أن تعرف الفرق. الأجرة على تعليم القرآن لا بأس بها، يعني لو جئت بشخص استأجرته أن يعلم ابن القرآن، قلت يا فلان أريد أن تعلم ابن القرآن، قال ما خالف أعلمه القرآن بألف ريال، ما في مال أعطيه ألف ريال. لو جئت بقارئ يقرأ فقط بعوض فهذا لا يجوز، لأن القراءة نفعها غير متعدي، نفعها لا يتعدى بخلاف التعليم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فالصواب أن تعليم القرآن يصح أن يكون مهر، ويصح أن يكون عوض خلع لأنه منفع، ويصح الاستئجار عليه لأنه منفع، بخلاف قراءة القرآن. لو أتيت من إنسان قلت أريد أن تقرأ القرآن، أنا أقرب لصوتك اقرأ القرآن، قال ما أقرأه إلا بألف ريال، هذا لا صح، لأن مجرد قراءة ليس فيها عمل تعب. ولهذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا مات الميت أتوا بالقراء يقرؤون في بيت الميت أنهم غالطون، لأن هذه القراءة ليس فيها أجر ولا ثواب. لماذا؟ لأن القارئ لم يرد بها وجه الله، والقراءة عبادة. فكما أنه لا يصح أن أقول تعالى فلان صل وأعطيك فلوس، قال ما يخالف كل ركعة بعشرة ريالات، نعم الركعتين كم؟ بعشرين ريال، يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح، لأني أنا ما انتفعت بشيء، وهو أيضا إنما عمل عبادة لا يستحق أن يأخذ عنها عوضا. انتهى الوقت. طيب
قول المؤلف رحمه الله: وإن علق طلقة بصفة ثم أبانها فوجدت ثم لكها فوجدت، هل هذا مفهوم أنه إذا أبانها؟
لأن بعض العلماء يقول إذا وجدت بعد البينونة انحلت، فإذا نكح من جديد لا تعود الصفة. فقوله فوجدت لأجل فرض المسألة مع المخالفين. نعم
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
التي بقيت. قالت لو طلقني واحدة بألف، طلقني واحدة بألف. قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يريد ثلاثة، يستحق الألف؟ نعم. يقول المالك يستحق الألف لأنه طلقها واحدة وزاد، فتبين ويستحقها، تبين منه بينونة كبرى ويستحقها، يستحق إيش؟ الألف، لأنه زادها عما طلبت، هي طلبت طلاقا وهو أعطاها طلاقا وبينونة، فقد وفى لها بما ذكرت. معنى الفهم نقول طيب. وقيل إنه إذا طلقها ثلاثا لا يستحقها، لأن طلاق الثلاث تكون به بينونة كبرى، والزوجة قد لا تريد البينونة الكبرى، قد تريد أن تتخلص منه الآن، وفيما بعد يقلب الله القلب. فهم يا عبد الله؟ ايش قلنا؟ واحدة بألف. ها اي، ماذا يقول المؤلف؟ تستحق الألف وتبين. القول الثاني أنه لا يستحق الألف لأن هي قالت طلقني واحدة وهو طلقها ثلاثة، فلم يأتها على ما طلبت. فإن قيل كما علل المؤلف، علل الفقهاء، إن قيل إنه زادها عما طلبت، قلنا هذه الزيادة قد تكون ضارة لها، لأنه إذا طلقها ثلاثا بانت منه. أفهمتم؟ وهي تريد واحدة فقط، لأنها ربما تريد أن تتخلص منه الآن، وفي المستقبل يقلب الأمور، تختلف الأمور. والصحيح أنه لا يستحقها، الصحيح أنه لا يستحقها. ولكن هل تبين أو نقول إن هذا الطلاق معلق على استحقاق الألف وهو الآن لا يستحقها فلا يقع الطلاق؟ يحتمل وجهين. يحتمل أن يقال إنه طلق ثلاثا فتطلق، ويحتمل أنه قال أن يقال إنه طلقها ثلاثا بناء على أنه يستحق الألف والآن حرمناه منه، والطلاق المعلق على شيء لا يقع حتى يوجد الشيء. نعم. يقول رحمه الله وعكسه بعكسه. كيف عكس بعكس؟ يعني لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فإن الطلاق يقع، لكن لا يستحق الألف. كيف؟ لأن هي طلبت طلاقا ثلاثا. ولكن هل يقع الطلاق؟ نقول نعم يقع، إلا على القول الذي أشرنا إليه آنفا، وهو أنه إنما طلق إيش؟ على عوض، فإذا لم يحصل له ذلك فلا طلاق. قال إلا في واحدة بقيت، يعني إلا إذا كان لم يبق إلا واحدة، وطلق ثلاثا وطلق واحدة وهي قد قالت طلقني ثلاثا. مثال ذلك امرأة كان زوجها قد طلقها مرتين سابقتين، كم بقي عليها؟ طيب، قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحد، يستحق الألف؟ نعم يستحق الألف، لأنها الآن بانت. حتى لو طلقها ثلاثا فالطلقتان الأخريان فلغوا، لا فائدة منه. ولهذا قال إلا في واحدة بقيت، يعني فإنه يستحق الألف. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، يعني ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير. رجل زوج ابنه وله 14 سنة، ثم رأى أن الزوجة ما فيها خير وأنها تتعب الولد وربما تضر، مع التعب تضر، فخالعها على أن تبذل عوضا وتفارق الزوج. يقول المؤلف لا يصح. ليش؟ لأن الخلع إنما هو من حق من؟ الزوج، لا من حق أبيه ولا من حق ابنه ولا أخيه ولا غير ذلك، من حق الزوج. الزوج صغير ما خال. فإذا قال قائل العوض من الزوجة للولد، قلنا ولو كان، لأن الولد قد يكون له رغبة في هذه الزوجة، فلا يمكن أن يخلع أحد من حتى أبوه، ولا طلاقها أيضا. يعني لو رأى أبو الزوج الصغير أن هذه المرأة أصبحت نكدا على زوجها وعلى أهله أيضا، أتعبتهم بسوء أخلاقها، فهل له أن يطلقها؟ يقول المؤلف لا، ما له طلق. فصار الأب وهو أقرب الناس لا يملك أن يطلق زوجة ابنه ولا أن يخالعها، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج. وقال بعض أهل العلم بل له أن يطلق وله أن يخالع إذا رأى في ذلك دفع الأذى والضرر على الابن. وهذا القول هو الراجح، لكن ينبغي قبل أن يطلق على الابن أن يأمره بالطلاق، كما فعل من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنه عبد الله. فإذا أبى أن يطلق وعرفنا أن هذه الزوجة لا خير فيها، تجر الويلات على الولد وتجر الويلات على أهله والسمعة السيئة، فحينئذ لا بد أن نقول إن الأب له أن يطلق زوجة ابنه. أحمد، ما الذي قلنا؟ هل يجوز للوالد أن يطلق زوجة ابنه؟ لا يجوز. طيب، هل يجوز للوالد أن يخالع زوجة ابنه؟ أن يخالع زوجة ابنه، يعني معناه يفارقها بعوض؟ لا. لماذا؟ تعني عند الأخ لماذا؟ حق الزوج ليس لأبيه ولا لأخيه ولا لأحد. تمام، هذا القول الأول. القول الثاني اللي وراك أين؟ طيب، أنت فاهمينه؟ فاهم أقول؟ طيب، القول الثاني أنه يجوز للأب أن يخالع زوجة ابنه وأن يطلقها إذا كان يدفع بذلك ضرراً على الابن، لأن الابن صغير لم يبلغ والزوجة تلعب عليه. فإذا رأى الأب من المصلحة أن يطلق زوجة ابنه فلا بأس. وهذا القول هو الراجح، لكن طيب، هل إذا طلقها هل يلزمه أن يزوج الابن؟ الجواب نعم، يلزمه أن يزوج الابن، من مال الابن إن كان له مال، أو من مال أبيه إن كان ليس للابن مال. قال المؤلف ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، يعني لو أن المرأة خالعت زوجها بعوض قدره 10,000 ريال، المرأة خالعت زوجها بعوض قدره 10,000 ريال، استلم 10,000، وكان له دين عليها أي على المرأة أي زوجته، هل هذا الخلع يسقط الدين الذي عليها؟ يقول المؤلف إنه لا يسقط، لأن الخلع عقد مستقل لا يسقط شيئا من الواجبات. طيب، ولو خالعت أي الزوجة على 10,000 ريال وكانت تطلب الزوج 10,000 ريال، فهل يسقط دينه؟ لا، لا يسقط دينه. لا يسقط دينه ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. فالحقوق الثابتة على الزوج باقية والثابتة على الزوجة باقية. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. نعم أي نعم. طيب يقول المؤلف ليس لا بخلع زوجة من الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من ماله. يعني وليس للأب أن يخلع ابنته من زوجها بشيء من ماله لأنه ليس له أن يتبرع بشيء من ماله. لكن إذا أراد أن لا يخسر شيئا نقول تملك أولا من مال ابنتك ما شئت ثم خالع به. أما أن تخالع بشيء من مالها بدون تملك فلا. فإن قال أنا خالعتها من زوجها فداء لها لأن زوجها أتعبها وخلع إياه من المصلحة، قلنا في هذه الحال لا بأس. إذا رأى الأب أن ابنته لا يمكن أن تبقى مع زوجها ورأى من مصلحتها ودفع ضرر عنها أن يخالعها بشيء من مالها هي، فالصواب أن ذلك جائز لأنه لدفع الأذى عن البنت أو للمصلحة. أما على المذهب فلا أصح، لكن طريق ذلك على المذهب أن إيش يتملك من مالها ما يكون به الخلع ثم يخالع عليه. انتبه المثل الأخيرة، يقول وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. رجل قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق. كلمته قبل أن يطلقها تطلق. طيب كلمته بعد الطلاق لكن في حال العدة تطلق. الرجية زوجة، الرجية زوجة، هو طلقها وهي الآن في العدة فكلمت الرجل تطلق. كلمت الرجل بعد أن انتهت العدة تطلق. ها؟ أنتم فهم يا جماعة، رجل قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، كلمته قبل أن يطلقها تطلق ولا لا؟ تطلق على الراجح والمرجوح قبل أن يطلقها. طيب طلقها طلاق رجل ثم كلمته في العدة تطلق؟ تطلق. طيب طلقها واعتدت وانتهت العدة ثم كلمته، ثم كلمته أي كلمت الرجل بعد العقد عليه تطلق أو لا؟ تطلق. تطلق يا أخوان، هو عقد جديد. هذا هو اسم المؤلف الشقوق. إن علق طلاقها بصفة يعني بأي شيء ثم أبانها فوجدت. متى وجدت؟ بعد البينونة. طيب فوجدت ثم نكح من جديد، فوجدت بعده أي بعد النكاح الثاني طلقت. واضح يا جماعة؟ طيب يعني وجد الصفة، ما قلنا قال لها إن كلمت فلانا فأنت طالق، هذه الصفة. الصفة هي تكليمها فلان، عرفت؟ طيب بعد أن تزوجها يقول وجدت بعده أي بعد النكاح الثاني فإنها تطلق. تطلق ليش؟ لأن الواقع أنها وجدت وهي زوجته فتطلق. وقيل إنها لا تطلق لأن الطلاق إنما كان في نكاح سابق، والنكاح السابق بانت منه، وهذا نكاح جديد، فلا تطلق، لأن الله تعالى إنما جعل الطلاق بعد النكاح. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن فلا طلاق قبل النكاح. وهذا قد علق الطلاق في نكاح سابق قبل النكاح الثاني، وهذا أصح، هذا القول أرجح، أنها لا تعود الصفة في النكاح الثاني لأنه منفصل عن الأول تماما. ما أنتم فاهمين ولا غير فاهمين؟ مفهوم يا جماعة؟ طيب، فصار الآن إذا علق الرجل طلاق امرأته على صفة، ولتكن مكالمة زيد، فقال إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته قبل أن يطلقها. طيب، هذا واحد. كلمته بعد أن طلقها طلاقا رجعيا في أثناء العدة، تطلق. كلمته بعد انقضاء العدة، لا تطلق. تمام؟ تزوجها بعد ذلك ثم كلمته، على ما ذهب عليه المؤلف تطلق، وعلى قول الراجح لا تطلق. تمام؟ كالعتق، يقول كعتق، كعتق يعني كما أنه لو علق عتق عبده بشيء قال لعبده إن فعلت كذا فأنت حر، إن فعلت كذا فأنت حر، فعله يكون حرا. تمام. باعه ثم فعل العبد ما قال سيده الأول وهو عند السيد الثاني، يعتق ولا لا؟ ليش؟ لأنه خرج عن ملكه، اشتراه من المشتري، باعه الأول اشتراه من المشتري، ثم إن العبد فعل ما قال سيده، يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق، يعتق. كالمرأة إذا طلقها ثم تزوجها من جديد، ولهذا كعتق وإلا فلا. فصار الآن العتق والطلاق يستويان في أنه إذا تجدد الملك وعادت الصفة فإنه يقع ما علق على هذه الصفة. واضح؟ طيب، مسألة العتق قد يكون ما قاله المؤلف صوابا، لأن العبد فعل هذا في ملكه أي في ملك سيده، وربما لا يكون عند السيد فرق بين أن يفعله في ملكه الأول أو ملكه الجديد بخلاف النكاح. قال وإلا فلا، يعني وإلا توجد الصفة بعد عودها إلى زوجها فإنها لا تطلق. ويشير إلى أنه إذا وجدت الصفة بعد بينونتها من الزوج وقبل أن يتزوجها مرة أخرى فإنها لا تطلق، لأنها وجدت الصفة وهي خارجة عن ملاكه. نعم. كيف فسد؟
إذا كانت شجرة فسد، وإذا كانت جميلة
هذا ذكرها المؤلف وشرحنا. ماذا قال المؤلف؟ أقل مسمى يعطى، أقل مسمى يعطى، أقل مسمى. أين؟ اي نعم، هو يرى هذا، يرى كل تعليق له ان يرجع فيه. يجوز ان يذكر الرجل القولين ولا يرجع، انت ما دام يجوز انا في الخلف. نعم، يقع في الحال، ما قال لها إن طرت ها يعني على شيء لا بد منه مو على شيء مستحيل هنا ما يخالف إذا أكلت ما يتأخر الطلاق يعني مثلا إذا كان لو هو عارف أنه لا بد أن تأكل إذا لا بد من الطلاق فبدل من يقول أنت طالق الآن يأجل حتى تجوع وتأكل لكن لو قال إن طرت فأنت طالق ها في الحال لا هو يقول إن طرت ما يمكن صحيح تمام لا شوف إذا هلأ ترى أخطانا إذا علق المستحيل فمعنى الطلاق مستحيل ما علق على المستحيل فهو مستحيل إن طرت فأنت طالق ما يمكن تطلق لأن علقه على شيء مستحيل نعم نعم الفرق بينهما أن الطلاق يحسن من الطلاق هذا أهم الفروق يعني فمثلا إذا كان طلقها قبل ذلك مرتين ثم خلعها بلفظ الطلاق الآن تبين منه ولا تحل له إلا بعد زوجها وإذا قلنا أنه فصل فله أن يرجعها في عقد بدون زوج هذا أهم الفروق ولا هناك فروق أخرى مثل العدة نعم ايش شيخ الاسلام رحمه الله يقول كل شيء فيه عوض فهو فرع سواء بلفظ الطلاق او بغير لفظ الطلاق وسواء كان معلقا او منجزا نعم كيف على كلام من ايه ما في شيء بس نعم 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 على ايش نعم الصحيح ان الطلاق في اثناء العده ليس كذلك هذا يفارق ما سبق بأن قوله إن فعلت كذا فأنت طالق لن يتعين أن يكون في العدة بخلاف ما إذا انجزه فيتعين ولهذا لا يمكن أن نبنيه على ذلك ما هو محل تردد نعم هل إيش وشلون القرآن هو يصح عليكم أهم القرآن لكن المؤلف وش يقول هل قال إن القرآن يصح أن يكون مهرا ما هو هنا إلا في الصداق لأن لما قال ما صح مهر صح الكل عبيد يعني إذا لابد نرجع للصداق هل المؤلف يرى أنه يصح أن يكون تعليم القرآن صداقا لا تدري ماذا تقولون يرى أنه لا يصح أن يكون تعليم القرآن صداقا هم مر علينا نعم إيه ومن فعل لكن القرآن يقولون إن تعليم القرآن من القرب والقرب لا يصح أن تكون عوضا لأنها لا بد أن تكون خالصة لله وهذا مر علينا يا أخوان وذكرنا خلاف في هذه المسألة وأن القول الراجح أنه يصح لأن الرسول قال زوجتك بما معك من القرآن وأيضا المعلم ليس كالتالي المعلم يحصل منه جهد وتعب بخلاف الأجرة على قراءة القرآن ولذلك يجب أن تعرف الفرق. الأجرة على تعليم القرآن لا بأس بها، يعني لو جئت بشخص استأجرته أن يعلم ابن القرآن، قلت يا فلان أريد أن تعلم ابن القرآن، قال ما خالف أعلمه القرآن بألف ريال ما في مال، أعطيه ألف ريال. لو جئت بقارئ يقرأ فقط بعوض فهذا لا يجوز، لأن القراءة نفعها غير متعدد، نفعها لا يتعدى بخلاف التعليم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فالصواب أن تعليم القرآن يصح أن يكون مهر، ويصح أن يكون عوض خلع لأنه منفع، ويصح الاستئجار عليه لأنه منفع، بخلاف قراءة القرآن. لو أتيت من الإنسان قلت أريد أن تقرأ القرآن، أنا أقرب لصوتك اقرأ القرآن، قال ما أقرأه إلا بألف ريال، هذا لا صح، لأن مجرد قراءة ليس فيها عمل تعب. ولهذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا مات الميت أتوا بالقراء يقرؤون في بيت الميت أنهم غالطون، لأن هذه القراءة ليس فيها أجر ولا ثواب. لماذا؟ لأن القارئ لم يرد بها وجه الله، والقراءة عبادة. فكما أنه لا يصح أن أقول تعالى فلان صل وأعطيك فلوس، قال ما يخالف كل ركعة بعشرة ريالات، نعم الركعتين كم؟ بعشرين ريال، يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح، لأني أنا ما انتفعت بشيء، وهو أيضا إنما عمل عبادة لا يستحق أن يأخذ عنها عوضا. انتهى الوقت. طيب
قول المؤلف رحمه الله: وإن علق طلبة بصفة ثم أبانها فوجدت ثم لكها فوجدت، هل هذا مفهوم أنه إذا أبانها؟
لأن بعض العلماء يقول إذا وجدت بعد البينونة انحلت، فإذا نكح من جديد لا تعود الصفة. فقوله فوجدت لأجل فرض المسألة مع المخالفين. نعم
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.